أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في المسألة في الفرع الثاني. قبل الفرع الثاني استعجلنا في قراءة وتطبيق ما تقدم حتى نوصل إلى رأس موضوع. ما تقدم كان عبارة عن أنه الشيخ أتى برواية، عليكم السلام، الشيخ ذكر رواية من مستطرفات الرسائل. السحي ذاكرها هنا، شنو موقعها؟ كلامنا كان الأخير وين؟ في المذكر مختلط بالميتة. إيه الآن انتقلنا بعد عن الانتفاع بالميتة وحكم بيع الميتة. ذكر هذه الرواية مستطرفات، عليكم السلام، الرسائل. ثم ذكر بأنه يظهر من الشيخ أنه بصدد بيان أن الرواية ما يمكن أن يستفاد منها جواز الانتفاع، وما يمكن أن يستفاد منها التفت لما الله بعد ما أطبق كذا ونتوقف كثيرا. ده أشبه دفع دخل، خلي نقول لو ما كان ذاكر هنا من متممات البحث المتقدم على بيع المذكر المختلط بالميتة، خب موقعيته هو في البحث، لكن لما ذكره هنا أشبه قد يكون بدفع دخل. إذا صار بناءك جنابك أن تأتي برواية نستفيد منها أن الانتفاع جائز وأن الميت يجوز بيعها، هذا مو صحيح، لأن هذه الرواية لا تدل على جواز الانتفاع ولا تدل على جواز البيع. أما عدم جواز الانتفاع فلكونها محاربة في موردها ببعض الروايات الأخرى الدالة على أن الميت لا ينتفع بها. هذا العلي موردها في مفردها. فإذا كان تعارض موجود، واحدة تقول يجوز أن تنتفع بالعلي بعد إذابتها، والأخرى تقول لا يجوز الانتفاع بالعلي بعد إذابتها، فإما أن يتساقط أو ترجح المانعة. وإذا لا، قلبك شنو لا يميل إلى ترجيح المانعة، فليتساقط. إذا تساقطتا نرجع إلى العموم الفوقاني القائل بحرمة الانتفاع بالميتة مطلقة. فإذا هذا الرواية ما تنتفع بها في جانب الحكم بحلية الانتفاع، يبقى على أنه البيع. هذه البيع ما تستفيد منها، كيف استفيد منها؟ الشيخ الأنصاري يقول وهذه الرواية صريحة 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 في، وهذا يظهر منا الدفع داخلي، كأن الطرف المقابل أراد أن ينتفع بها في تجويز البيع، هو يجيبه بأن هذه الصحيحة صريحة في وشي لازم يكون. فمن يتوهم أنها دالة على الجواز من ياجهة، لعله من جهة أنه إذا جوزت الانتفاع فما يجوز الانتفاع به يجوز، فدفعنا الانتفاع ونريد أن ندفع، لأنها هذه أصلا هي لسانها لسان، إلا أن تقول بأنه صحيح الإمام سلام الله عليه قال لا يبيع، لا يبيعها أو لا يبيعها، لكن ناظر إلى صورة البيع من دون إحد بالنجاسة. أما إذا أردت إعلامه مشكلة ما موجودة، مثل من؟ مثل ما إذا أراد الإنسان أن يبيع يغفر الله، إذا أراد أن يبيع الإنسان كما سيأتي إن شاء الله الدهن المتنجس، لا تبيع، يعني ربما يستعمله المشتري في الأكل والشرب فيما يتوقف على الطهارة يستعمله. أما إذا علمته مشكلة ما موجود، يجوز بيعه لأنه موجود في منافع، أخرى غير الأكل والشرب. فعندما ترد رواية تقول لا تبعه يمكن حملها على صورة عدم الإعلام،
لا
أما مع الإعلام لا، هذه كذلك يقول الشيخ قدس سره. جيد،
يعني هو ينظر لنفس الرواية فيها تعارض بين صدر الكريم يذيب وكيف لا يبيع هذا الجانب.
أقول لعله وإلا شنو سيقول الشيخ بأنه هي صريحة في عدم في حرمة البيع، عدم جواز البيع. لعله هو من يقفز إلى ذهنه أنها تفيد جواز البيع حتى تقول هي صريحة في، وكل يرى أنها لا تجوز البيع، فلا بد هذا التوهم يحصل من جهة جواز الانتفاع. لعله هكذا، لعله هكذا. جيد جيد، هذا وهذا خير. هذا بتمامه إن في الفرع الأول اللي كان البحث به في ميتة ذي النفس السائلة لأنها تكون نجسة، واضح؟ وأجزاء الآن ميتة غير ذي النفس السائلة، سمك، أسماك، حيتان، إذا كان من فيها منافع مقصودة للعقلاء، دهون فيها يمكن استفادة، الأسماك الميتة هذه باعتبار أنها أسماك ونفسها غير سائلة شو تكون من حيث النجاسة والطهارة طاهرة، فإذا لا تشبث لجنابك بأنها نجسة وما يجوز الانتفاع ورواية التحف ورواية ما يمكن التمسك بتلك الروايات. ليش؟ لأن تلك الروايات ناظرة إلى النجاسة، والمفروض الحيوان غير ذي النفس السائلة لا، ما لا نفس له سائلة ليس نجسا. فإذا إذا كانت ميتة وبيها منافع محللة مقصودة تستعمل دهونها كماذا؟ للتدهين من الأمراض مثلا للسنفر، فهل يجوز حينئذ بيعها أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المقتضي موجود، المانع مفهوم، أما وجود المقتضي فلفرض وجود منافع، وأما المانع مفقود فلأن المانع أحد أمرين، إما أن يكون النجاسة والمفروض هذه طاهرة، فما يمكن أن نتمسك بمن برواية التحف وغيرها، والمانع الآخر المتوهم هو قوله عليه السلام ثمن الميتة
صحيح،
هذا بعد ما بينا في السائلة وغيرنا في السائلة، فلا بد حتى الدفعة تقول بأنه منصرف إلى الميتتين نجسة. إذا ما تقدر تصرف هذا إلى الميتة النجسة وترى أن إطلاقه تام يصلح معنا، إيه يصلح معنا، فما يقدر شخص. جيد واضح. فإذا المقتضي موجود، المانع مفقود، يبقى إذا أحل إذا حرم الله شيئا حرم، هذه هنا سوينا، فلا بد أن تجعل الأكل ليس من المنافع الظاهر، فرد شكل من الأشكال حتى يمنع من التمسك، وإلا مشكل الأمر يصير.
إذا اختصر
لا، إذا كانت الأكل منفعة ظاهرة من هذه الأسماك والحيتان، ويزل إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، حتى لو أنت ما تريد تشتري للأكل، وإلا قصدك تشتري لأجل الشيء الفلاني فهذا ما يحل المشكلة، وإلا من أول نكتب يجوز شراء النجس إذا قصد منه، قصد ما يحل المشكلة، منفعة مقصودة انظر ماذا.
إذا حرم الله شيئا
منصرفا
إلى الأكل،
منافع الظاهر لو كل منافع حرام أو المنفعة الظاهرة، مثلا أجلك الله العذرة كما تقدم، ما نقدر نقول إذا حرم الله شيئا صحيح الأكل محرم، لكن أهم المنافع الظاهرة بالعذرة ما هو التسميد، ليس هو الأكل، فمنصرف عنا الحديث. أما هذا لا، أهم منافع الظاهرة من الأسماك ما هي؟ الأكل ومحرم أو لا محرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمن. يعني مناسب قد شلون ندفع، المهم كيف ندفع ذلك. الشيخ بعد ما طرح له. قال الثاني أن الميتتين من غير ذي النفس السائلة لا يجوز المعاوضة، يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها. ينتفع ببعض أجزائها كافي، مثل ما كدهن السمك، كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين للأوجاع للكذا. خب يجوز لوجود، عرفت هذا لوجود بمن متعلم، لوجود المقتضي منافع. لأنه عادة إنما يجوز بيع ما يبذل من قبل العقلاء بأزائه المال، يعني بيع هو بيع مال بمال. الآن نتماشى مع هذا التعريف. وأين يبذل العقلاء المال؟ فيما كانت له منافع مقصودة لهم. إذا منافع ما مقصودة لهم ما يبذلون الأموال بأزاء، واضح هذا. لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن هذا، لأن بيان هذا تعليل لوجود المقتضي، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، هذه تبين على أنه أكو منفعة. كيف أكو منفعة؟ لأنه ما دل على عدم الانتفاع بالميتة مختص بالميتة النجسة، فإذا هذه باقية منفعة موجودة. بيان لوجود المقتضي واضح، تعليل لوجود. وأما عدم المانع فأنا بيّنت قلت على أنه المانع المتصور في مقامنا أحد أمرين، إما حيثية النجاسة والمفروض أنها مفقودة، وإما من جهة أنه شنو ورود عد ثمن الميتة من السعر، هذا منصرف إلى الميتة النجسة. وصرح جماعة وصرح بما ذكرنا جماعة أنه جوز ذلك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه. السادسة، يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا. الكلب والخنزير البريين احترز بالبريين عن لأنهما في عداد أسماك والكلاب لا نحن جاي نتكلم بالنوع لنغيب عنه لما يمشي الزمان بينا والأيام ننسى احنا وين جاي نبحث. احنا في النوع الأول من الأنواع الأربعة اللي ما يجوز التكسب بيها. واحد الأعيان النجسة، الكلب والخنزير مطلقا نجسان أو البري منهما، لأن البحري إما الدليل على طهارته موجود وإما لا أقل أصالة الطهارة، وأدلة نجاسة الكلب والخنزير منصرفة عن البحريين، لأنه لو سمك في الواقع لو شيء آخر لكن منصرف عن دليل النجاسة. فإحنا الآن ما جاي نتكلم عن جواز أو عدم جواز البيع من حيثية أخرى غير النجاسة. الآن هذا ما نريد ندعي أن البحريين يجوز، هذا روح اذهب بي إلى نوع آخر نرى أنه هل فيه منفعة أو لا. إذا لم يكن مما ينتفع به أيضا لا يجوز. من هذه الحيثية ما هو مانع من بيع البحريين، جيد واضح المقصود. هذا أولا. ثانيا، أنت فرد شيء فني، الكلب الهراش ويا البري يشتمان، هو البري بيه هراش، لا بيه هراش وبيه صيد أما البحري كان بيه تقسيمات، فهذا مو فرق خشة في الناس. خب يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البري دليل إجماع على ظاهر المصرح شيخ قلبه شنو ما يقدر هو يصرح بالإجماع لكن يقول صرح به غيري المصرح به مو لم أره التصريح المحكي عن جماعة خب بس هذا الدليل على النجاسة ما هو مهذي أنت لازم مرة تريد أن تستدل على حرمة البيع مباشرة تأتي برواية تقول لا يجوز بيع لا يجوز بيع أو مرة لا من خلال النجاسة ما عندنا رواية تقول لا يجوز بيع الكلب أو ثمن الكلب سحتون أو كذا بعد ما نضبط النجاسة نتمسك بأبيان رواية تحف العقول ودعاهم إحنا من حسن الحظ عندنا روايات وإن كانت هذه الروايات قد تكون ماذا مختلفة فيما بينها فكيف نجمع الشيخ بعد ما دخل في البحث منتهين كأنه مبروغ عنه حرمة البيع بيع كلب الهراش الكلام في كلب الصيد في كلب الزرع الحراسة في كلب كذا هذا بعد ذلك يأتي إن شاء الله في المستثنيات جيد خب الكلب والخنزير ما يجوز أجزاء الكلب والخنزير يجوز أو لا الأجزاء لا يقال لها كلب جزء الكلبي يد الكلبي كلب الكلب دل الدليل على عدم جوازه فهذه إذا كان هذا الجزء هذا الجزء المقطوع سواء أخذ من ميت أو أخذ من فهو بحكم ميت والميتة احنا شنو ما يجوز هذا اذا ما لا 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 منفعة في ذلك الجزء واما اذا كان منفعة خذ دليل الحرمة اخذ في عنوانه
منفعة
الكلب هذا ليس كلبا فالمناسب حينئذ اذا كانت عندنا كبرى تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز معاوضة وبيعه جزء الكلب يجوز طبيعياه الذي لا تحله الحياة إيه لأن اللي تحله الحياة أخذ من كلب حي أو أخذ من كلب ميت هو بحكم الميت هذا منتهين منه أما جزء لا تحله الحياة كالشعر والكذا فهذا يجوز بيعه أو لا يلا خو بين خو شو تقول لي نجس أقول لك من قال بأن كل نجس لا يجوز وإحنا ما قبلنا هو الشيخ لم يقبل رواية التعب المعلدة كلبون خو منصرف إلى الكلب مو إلى جزء الكلب لا منفعة فيه ومالية المفروض
له
منفعة جاي المفروض فإذا ما موجود دليل يدل على أعيد المطلب أو لا فإذا هذا وأجزائهما يمكن أن يتأمل فيه يقول يا شيخ للأنصار لو شوي هنا تفصل بالقضية أجمل وألطف وأنسب أعيد المطلب أو واضح ها سيدنا واضح قال
وبالنسبة إلى العمومات التي تمنع عن بيع شيء من وجوه النجس
إيه؟ إيه خشل لا منفعة فيه قروالة التحفة
معلم
لأن فإن كل منهي عن أكله وشربه ولبسه ومعلم هو الشيخ ذا أول كان يشبث بالإطلاق ما يأتي بالتعليل لكن بالميتة هو ذكر قال بأن الروايات العامة ما يمكن أن نستفيد منها أن النجاسة بما هي نجاسة مانعة من البيع وكذلك أجزاء نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة. في جلد الميتة توقفنا احنا اخر شيء، قلنا الاقوى ما دام يجوز الانتفاع بجلد الميتة للاستقاء من الزار، فيما لا يتوقف على الطهارة. ما دام يجوز الانتفاع يجوز بيعه. الشيخ هكذا انتهى، فيأتي في شعر الخنزير ما ذكرناه في جلد الميت. نعم قلبك لا ضعيف لا يساعد على مخالفة المشهور، اكتب الأحوط وجوبا عدم مثلا ماذا
يعني بفصل بقول يجوز الانتفاع لكن يحرم البيع.
ها هذا مش الشيخ ما قبله. ايه هذا ممكن البعض، بعض الفقهاء انا ما اذكر، بعض الفقهاء فصل قال يجوز الانتفاع لا يصح البيع، لا يجوز البيع. موسى بدينا عيسى بدينا، ذات لما نربط بين المسألتين؟ ما دام يجوز الانتفاع اذا يجوز البيع. لا، الدليل دل على جواز الانتفاع، وبنفس الوقت الدليل دل على، لكن ربما يقول الشيخ بانه انما اقول بان تجويز الانتفاع يلازم أحسنت، يلازم جواز البيع فيما إذا لم يكن هناك دليل على تحريم البيع. إيه على التفكيك، أما إذا دل الدليل على التفكيك سمعا وطاعة.
يعني أصل المناسب.
إيه يعني نحن والدليل على جواز الانتفاع، دليل على حرمة البيع ما موجود، تجويز الانتفاع يؤدي بنا إلى الحكم به جواز البيع وحلية البيع أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم، لأن ما دام يجوز الانتفاع العقلاء يبذلون أموال، وإذا بذلوا أموال ماكو ما نعمل تلك المعاملة. شنو؟ أوفوا بالعقود يشملها، على الله البيع يشملها. هذا هذا مقصود الشيخ.
بس السؤال بالنسبة لأجزاء ميتة الكلب أو الخنزير، ما في نوع استصحاب مثلا أن أنظر إلى قطعة ميتة مفروض استصحب انه كانت قبل ان تقطع اجزاء كان يحرم بيعها؟
كان يحرم بيعها بعنوان الكلب. اي موسى احنا اخذنا عنوان الكلب هو ماذا المحرم بيعها.
غير الموضوع ما في استصحاب.
ها؟
يعني تغير الموضوع ما عادش في
استصحاب. اي استصحاب ما موجود. لا الكلب ما هو كلب يجوز بيعه، مو جزء الكلب. السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع. مو مقصود الشيخ أن غير المائع جامد كالحشيشة وغيرها يجوز، لا، لأن كلامنا وين؟ أحسن، وفي نظره الشريف أن المسكر المائع نجس، أما المسكر الجامد ليس نجسا، ذاك يتكلم فيه في نوع آخر. لي إيه هذا التعبير لا يغر لا يوهم القارئ. يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع، والفقهاء إجماعا يحرم نصا وفتوى، والفتوى بنحو تشكل الإجماع. لو قايل الشيخ نصا وفتوى يحرم اجماعا كان لعله انسب، لعله والله العالم. وفي بعض الاخبار سال عن مولانا ما بينت لي فرد خبر يفيد الجواز يفيد اكيد الروايات كلها يعني على نسق واحد تحرم او يوجد معارض. قال وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل. الشيخ الأنصاري يأتي برواية ظاهرها جواز المعاوضة، يريد دفع ذلك. هي حتى لو جوزت احنا كثرة الروايات المانعة تطرح تلك أرض الجدل، لكنه لا بأس فرد بعيد مسير قفر السطر بعدي أقل من سطر من خمر ما يصير. وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم، يعني في ذمته لي دراهم، بدل أن يعطيني دراهم إيش يعطيني؟
خمر.
فيعطيني خمرا. قال خذها. خذها بعد واضح أنه يجوز أخذ الخمر. وأفسدها. خذها وأفسدها. هذا خذها وأفسدها. هذا كل شيء ما سوينا. يعني دراهم ولا تروح. نحن من باب الأمر بالنهي عن المنكر أخذها وأفسدها، لا، ظاهرها على أنه خذها وأفسدها، يعني خذها وبعد ما أكو في ذمة، لا يوجد في ذمة طرف الآخر، ماذا؟ ما تكون ذمة باقية مشغولة بالدراهم. إيه هذا ظاهر. فلذا ابن أبي عمير هو فسر أفسدها، قال وقال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا، اي افسدها، اي مو انا ارقها بالوعة او ما ادري افتح شنو ماء الكر عليها حتى تصير ماء مطلقة، لا، افساد الخلي جعله شنو تغيير الصورة مالته. قال هسه هذه الرواية يستفاد منها جواز المعاوضة، لأن قلنا بأنه يستفاد منها أن ذمة الطرف الآخر اللي كانت مشغولة بالدراهم على الأرض تصير بريئة. شلون هذه ظاهرة تجوز المعاوضة تصير معارضة للروايات التي تدل على احنا قلنا نصا وفتوى يحرم بيع الخمر والتكسب به، فلا بد من تأويل هذه الرواية بنحو تبقى غير دالة غير معارضة، يعني بنحو لا تكون معارضة للروايات المحرمة، يعني بنحو تفسرها تكون مسلوبة الدلالة على جواز البيع. كيف؟ يقول بأحد أمرين، إما بأن نقول أنت ابرأ ذمته، الطرف المقابل المديون ابرأ ذمته من الدين، وهذه الخمرة أخذها أو أجعلها خل، فأنت تستفيد من الخل، كأنه أنت أبرأت ذمته، هو رد الجميل عليك بإعطاء شيء تستفيد منه في الطرشي خمر. جيد؟
يعني
ما أقول معاملة ما موجودة، أنت أبرأت ذمته، هو ما شنو جعل تحت تصرفك خمر، اجعل خل حتى انت الخل تستفيد منه مقابل ابراءك للذمه.
بس هني يقول انه مجانا، يعني
اي مجانا،
مجانا
مجانا
مجانا، يعني بدون ان يبرئ ذمته بعد ابراء،
مجانا يعني مو معاقب،
مو
مجانا، مو احنا ابرئ ذمته، ابرات ذمتك، ابراء الذمه هذا مو معامله،
صمت معامله،
مو معامله
معروف، بس
بلدنا ما يعني تناولت هالعبارة مثلا. سؤال أنا أسألك شيخ، أنت إذا الآن تطلب الشيخ 100 دولار، شيخ محمد ماهي، قلت له أبرأت ذمتك، هو هم ردا للجميل طلع 100 يورو، طبعا هذه معاوضة يسموها؟
لا
رحم الله أمه، أنا همك مجانا. وإما لا، خذها وبعد هي الأولوية لمن؟ للدار، وذمت بعد مشغولة لك بالدراهم، عندك أنت أفسدها واجعلها خلا، راح تصير مملوك، لكن منو مالكها؟ بعد بعد الأول، بعدين أخذها مقابل الدراهم، فما راح يصير هم معاملة على
الخمر، معاملة على الخل مباشرة.
أحسن، واضح؟ قال
بس يصير تخللها بدون استئذان مني، يعني
هو دفع لك اياها، فدفع لي قال خذها واكسدها. لكن شلون احنا نفسر الروايه بشكل لا تكون معارضه الى الروايات القائله يحرم بيع والتكسب بالخمر؟ احنا فسرنا لك اياها باحد تفسيرين، بتفسيرين الثنيين ليس من البيع والتكسب بالخمر، لكن واحد تكسب بالخل والآخر ليس تكسبا، وإنما إبراء ذمة وبعد ذلك شنو جعل الخمر تحت تصرفك. قال والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها لكن بعد أن تبرئ ذمته، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخمر طبيعي لصاحبها، المقصود يعني لمن له أولوية وحق الأولوية ذا قلنا وكذا لأنه مو مملوك حتى صاحبها، هذا المقصود من الصاحب لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم. الثامنة، المسألة الثامنة والأخيرة في مسائل النوع الأول.
مسألة مثلاً يقولها فين نحمل عليه مثلاً أخذ بعنوان استحلال استنقار كذا إنه ما عنده اللي حصل أمواله.
مسلم هذاك ما من صرف إلى الذمي، ليش صرف إلى الذمي على أطلافه حتى من المسلم استحلال المسلم ما على ما. وثانيا انت تستحل شنو؟
لا اقولها
يعني ما شو دراهم مظاهرة انه تبرأ ذمته من الدراهم. قلت اذا اخذت الخمر بعنوان الاستحلال فتبقى يعني بعدين الطالبة بالدراهم. الثامنة، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحلل المعتد بها على الطهارة. أظنه هذه ما تحتاج إلى توضيح. المتنجس يجوز أكله، يجوز شربه، لا لكن يجوز الانتفاع به منافع ما تتوقف على تسقي الزرع بماء متنجس تسقي الزرع، هذا ما يتوقف على طهارة الماء. يحرم إطعام الأرض أو يحرم سقي الزرع بالماء المتنجس، لا يحرم سقي الكبار بالماء المتنجس، يحرم شرب الكبار بالماء المتنجس، يحرم أكل الكبار حتى الأطفال وقع الكلام فيه. جيد هذا؟ فإذا هذه الكبرى صحيحة أنه الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة إذا منافعها المقصودة المحللة مو للمنفعة اللي تريدها، لا هي بحد ذاتها قابلة للانتفاع. ولو أنت مثل يعني مثلا المرق المتنجس إذا كان يمكن إعطاءه لحيوان مو لإنسان يحب كم المرق هذا الحيوان وانت هذا الحيوان تملكه وتريد الطعمه، بس ليش تطبخ واشتري متنجس باقل قيمه او اطعمه؟ هذه منفعه مقصوده او لا؟ هذه المنفعه يبذل العقلاء مقابلها مال او لا؟ هذه المنفعه تتوقف على الطهاره بالنسبه للحيوان لا تتوقف، بالنسبه للانسان تتوقف على الطهاره فيجوز. أما إذا لا انحصر الانتفاع بالعين المتنجسة انحصر الانتفاع المقصود بالطهارة يحرم حينئذ المعاوضة عليه، يحرم المعاوضة عليه. لذا قال لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هسه عجيب، الشيخ الأنصاري كان المناسب والحلو أن يستدل قبل ذلك بأنه إذا أراد أن ينتفع راح يكون بذل المال بأزائه أكل للمال والباطل، هذا أسهل. ترك ذاك السهل والصحيح والتام حسب نظر البعض وتمسك بأدلة ترد عليها المناقشة، لأن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه قد يقال بأنه إذا حرم الله شيئا يعني شنو بعنوانه بعنوان كونه نجسا بذلك العنوان، إذا حرم حرم إذا حرم الله شيئا حرم يعني إذا كان وارد التحريم على ذلك العنوان. أضرب بالكمبيوتر طلع لي رواية تقول يحرم أكل النجس المتنجس، أضرب إذا تضرب شوف يحرم أكل النجس، إيه ذاك فيلم عنوان النجس وارد وتوجه له شنو؟ التفت لي شنو جاي أقول؟ توجه له
الحكم.
الحكم. أما المتنجس ما أكو تدري هذا هذه القضية المكتوبة على السبورة يحرم أكل المتنجس، هذه متصيدة من مجموع روايات. رواية يسأل بها الإمام، السائل يسأل بها الإمام، يقول له الماء المتنجس، يقول له أهرقه، كناية عن عدم جواز الانتفاع. رواية بالمرق، يقول له الإمام لا تأكله. رواية ما أدري بالزيت، من مجموع هذه هم أجوا الصيدة وقاعدة كلية يحرم أكل المتنجس. وهذه إذا حرم الله شيئا، إذا تريد تستفيد منها في الأعيان المتنجسة، لابد أن يكون شنو هناك عنوان المتنجس قد ورد عليه، حتى تقول حرم الله المتنجسة فيحرم ما عندنا
مصر.
فهذا مشكل تمسك به الشيخ، قد يشكل بهذا الشدافع دافع، بس نقطة. الدليل الثاني اللي أتى اللي يمكن قد يتمسك به البعض واللي الشيخ ملتفت له وما يقبله، يقول لي يصير بذهنك أن تتمسك لحرمة بيع المتنجس بماذا؟ برواية التحف، لأن رواية التحف أخذ عنوان النجس للمتنجس، وأكو فرق بين النجس والمتنجس. النجس ذاتي النجاسة، بينما المتنجس عرضي، يمكن الفرق. فإذا على كل حال نرجع، الشيخ ذكر بعض الأدلة على حرمة بيع الأعيان المتنجسة غير قابلة الانتفاع إلا بالطهارة، اتمسك بذلك بالنبوي وغيره قد يناقش، وبنفس الوقت ذكر بأنه لا يصح التمسك ببعض الأدلة لعدم دلالتها مثل رواية التحف ونحوها. قال لما تقدم من النبوي أن الله، وذكرنا على أن كان المناسب أن يتمسك بدليل لطيف قصير تام، وهو أنه ما دام العين المتنجسة ما يمكن الانتفاع في بها منفعة محللة مقصودة، فيكون أكل المال بأزاء ذلك أكل للمال بالباطل. والآية قالت ولا تأكلوا أموالكم بينكم، دليل لطيف قصير. لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول،
شيخ نصحكم بالنسبة لهذا النووي، يعني سبب نتيجة ننظر إلى كل المتنجس والمتنجس لوحده ونرى أن الدليل الذي يحرمه بعنوانه
لا هو أن الله إذا حرم شيئا فشيئا شو تقول؟ في موردنا يعني يقول إن الله إذا حرم المتنجس، قد جبت دليل يقول يحرم المتنجس،
يعني هم الجزئية ليس للمتنجس.
إي ما أكو ما أكو إيه هكذا قد يقال.
داخل في خبر الدعام
خبر الدعائم هم قد يناقش فيه، لأن ما ورد في خبر الدعائم هكذا وما كان محرما أصله، قد يقال بأنه ما كان محرما أصله منصرف عنه، بل ربما يدعي مدعا بأنه لا المتنجس محرم أصله. بس هذا بعد ينبغي ماذا؟ التوقف. عنوان المتنجس محرم أصله، مفردات بعض المتنجس، هذا ينبغي البحث.
الضابطة كلية يعني خبر الدعامة، إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب، يعني ما يجوز بيعه هو الحلال من ما يؤكل
ويشرب. فناظر إلى المفردات يقول ناظر إلى المصافير، فكل مزاق تأخذ به لا بأس. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول قول ما هو أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر التمسك. لماذا؟ لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، يعني النجاسات العشرة كذا التسعة ما كان نجس ذاتي، لأن ظاهر الوجه هو العنوان مو هو التعبير جنو وجوه النجس في الرواية وجوه النجس. يقول وجوه النجس ظاهر من ظهور حجة، ظاهر في ماذا؟ في العنوانات النجسة. خب شلون يجي يخرب هذا؟ يقول لأن ظاهر الوجه هو العنوان. يعني يظهر من هذا التعبير إرادة خصوص النجس الذاتي. ليش نطولها بألفاظ غير لا تكون واضحة قابلة للمناقشة؟ يقول يظهر من عنوان النجس النجاسة الذاتية الوجه، عفوا من وجه النجس يعني النجس الذاتي. نعم يمكن الاستدلال على ذلك، يعني رواية التحف ما يمكن يقول بنفس هذا اللفظ، ما يمكن بهذا العنوان المأخوذ ما يمكن وجه النجس. نعم التعليل الوارد فيه مثلا حرمة بيع حرمة أكل عدم أكل البرتقال الحامض ما يستفاد من لا تأكل الرمان، لأن البرتقال غير الرمان، لكن يستفاد من التعليل المذكور لا تأكل الرمان لأنه هنا هم أيضا وجه النجس. في رواية التحاف منعنا من البيع والشراء بأذى، لكن هناك هذا ما يمكن تطبيقه على المتنجس لأنه النجس وجه النجس والنجس النجاسة الذاتية للعرضية المتنجسة. لكن من التعليل الذي ذكر في ما بعد وهو لأنه ما أدري يحرم أكل لأن ذلك كله محرم أكله وشربه، قال المتنجس محرم أكله وشربه، لذا قال نعم يمكن الاستدلال على ذلك يعني على حرمة المعاوضة على المتنجسات بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما. أسا قبل ما ننتقل إلى مطلب آخر في ذيل الأعيان النجسة، نذكر أن المسوخ وقع الكلام فيها. سيدنا الجليل كان حكو شيء
ما
قال يعني نفس الإشكال المتقدم يعني فما نكرر بعد بعد ما نكرر ذاك. السيد يقول مقصود على أنه لأن ذلك كله لأن ذلك ياه ذلك النجس محرم أكله. الشيخ الأنصاري يقول على أنه وكل ما كان محرما أكله مو إلا عنوان المتنجس، أي شيء محرم الأكل
لعنده
فبعد ذاك الإشكال ما يأتي هنا، كل ما يحرم أكله هذا العنوان مو عنوان المتنجس حتى تقول لم يرد ذلك في الروايات. المسوخ وقع الكلام في أنها نجسة أو ليست نجسة. إذا كانت نجسة كان هناك مجال للبحث في حرمة المعاوضة عليها، لكن بشرط أن لا تكون لها لأن عنوان النجاسة إحنا ما قبلنا. أحسن قلنا بأن رواية التحاف معللة، فالمسوخ حتى لو قلنا بأنها من الأعيان النجسة ما نحكم ابتداء بحرمة بيعها والمعاوضة، ننظر هل فيها منافع مقصودة للعقلاء أو لا. فإذا لم تكن فيها منافع مقصودة لم يصح بيعها سواء كانت نجسة أو لم تكن، وإذا كانت لها منافع مقصودة جاز بيعها سواء كانت نجسة أو لا. وإحنا رأينا أنه المسوخ ليست نجسة، فإذا كانت لها منافع مقصودة جاز بيعها، مشكلة ما موجودة. قال نعم ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها. المسوخ شنو هي؟ قردة وكذا هي بعد اللي وردة همات بالآية ومسغنام قردة وخنازير حتى الخنزير لكن ذاك وارد في حقه. ثم علم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم أو لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا، بل ابحثها أين المسوخ في نوع آخر. نعم، أحد الأنواع التي لا يجوز المعاوضة عليها التي لا منفعة مقصودة فيها كالخنافس ومثلا الديدان، هناك يأتي البعد عنه، هناك اطرح المسوخ هل لها منافع أو ليس لها منافع من حيث النجاسة. أنا لا أطرح، لأن الأقوى عندنا هو
الطهارة.
يعني
هو الحكم الحكم بالطهارة مثل الحكم على المسكر الجامد بالطهارة، لا يعني ذلك جواز المعاملة. ربحت هناك هل له منافع أو لا؟ لذا قال لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا 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 في العين النجسة. نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له، يعني إذا قلنا بأنه يحرم بيع المسوخ مو من جهة النجاسة، من جهة أخرى، الجهة الأخرى ما هي؟ عدم وجود منفعة مثلا، يبحث هناك. لذا قال كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. وأما المستثنى، احنا إلى الآن اتكلمنا في ضمن مسائل ثمانية، وتقدر تقول ثمانين الثنين هنا صحيح، أما إذا قدمت العدد بعد مو كيف، لازم تخالف التذكير والتأنيث. في مسائل ثمانية اتكلمنا عن من؟ عن الأعيان النجسة. الآن نريد نتكلم في ضمن ما استثني من ذلك. هناك أربعة أمور استثنيت، أربعة نجاسات أو متنجسات، لأن اللي ذكرناه بالمسائل الثمانية شوية صار خلق سيدنا. أول إحنا عنونا لعله الأعيان، واحد من الأقسام الثانية كذا والمتنجس غير سامحنا إحنا سامحنا. فالمستثنى من هذه قضية، قضية يحرم المعاوضة على النجس والمتنجس، أمور أربعة. الأول منها الكافر، الكافر الأصلي مستثنى، اللي متولد أصلا هو منعقد نطفته من أبوين كافرين، وكذلك المرتد إذا كان ارتداد عن ملة مو عن فطرة، مو المرتد الفطري، المرتد الملي. فهذان الكافران الأصلي والملي هذان مستثنيان من حرمة المعاوضة، يجوز المعاوضة على الكافر، وهذه قضية واضحة وربما مجمع عليها، بل مجمع عليها. لكن مين نحصل الإجماع؟ فرد نكتة كأنه فرد بعض جميل يقول لك من أبواب وأحكام متفرقة للفقهاء يمكن أن تستخلص إجماعا على جواز المعاملة على الكافر الأصلي والمرتد عن الملة. ربما هناك إشارة، مو إشارة إلى الحكم، أما من تستفيد هذا جيد. هسه احنا نذكر لك فرد ست موارد هنا ان شاء الله، والبقية انت بعد اذا اردت ان مثلا. من جملة الموارد التي يمكن استفادة جواز البيع منها او كذا اللي ذكروه مثلا ماذا يقولون؟ استرقاق الكفار، يجوز استرقاق الكفار. قول استرقاق الكفار يعني يصيرون ملكك من شؤون الملكية هو شنو؟
البيع.
اثنين، إذا حربي كافر حربي إجباع ابنه يجوز لك أن تشتري أو لا؟
يجوز
أن تشتري. فهذا معناه الكافر شنو؟ يصح بيع وشراء. يقولون إذا فرد واحد عنده كافر هو وعنده عبد كافر وأسلم العبد يباع عليه قهرا، موجله لا، فقهرا ايش وقت يباع؟ إذا أسلم الكافر، وإذا أسلم العبد الكافر، ويباع اختيارا أو يشترى ويباع اختيارا منه إذا بعدهم اثنيناتهم كفار. بعد من جملة ذلك الأمور التي تذكر بلي أي عتق الكافر، هذا بعد نقرأها إن شاء الله. جيد، من مجموع هذه الموارد التي حكموا فيها بما حكموا يمكن أن نطلع بخلاصة، وهي أن الإجماع قائم على جواز بيع. فإذا هذا مستثنى، الكافر نجس العين مستثنى، فإذا مو كل نجس العين، يعني حتى لو كانت رواية التحف تدل على حرمة البيع يمكن أن نستثني الكافر من جهة قيام الإجماع أو من جهة السيرة أو من جهة دليل موجود المهم على جواز ذلك. تتمة الحديث وتطبيقه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شاهدنا الكافر يصدق عليه بجسر العليم.